أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد سورة القلم يأتي تفسير سورة الحاقة، وقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الآية العاشرة. نعود إلى أول السورة المباركة. قوله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة. هناك إجماع أو شبه إجماع قال أن كلمة الحاقة تعني القيامة، قيام الساعة، تعني قيام الساعة، وهي مشتقة من الحق. والمعنى الحق الصادقة أشد صدقا، وما الحق الثانية، عفوا، الحقة ما الحق، ما هنا ما استفهامية تعجبية لتعظيم يوم القيامة، وثم وما أدراك ما الحاقة الثانية كذلك زيادة في التعجب والتعجيب لما في يوم القيامة من الأهوال ومن العجائب والغرائب. وأدراك كلمة تستعمل لما هو معلوم، تقول للرجل القضية الفلانية وما أدراك ما القضية الفلانية، على أنه يعلمها ولإنما يعجبه منها، وما يدريك في مقابلها تقال لما لا يعلم. وهذه لغة قرآنية في كلتا الكلمتين، إذا وقعنا على كلمة ما أدراك تكون لما يعلم، وما يدريك لما لا يعلم. وما أدراك هنا فإذا لما يعلم، وكيف تعلم الحق، تعلم القيامة، تعلم أن الذين يؤمنون بالغيب من جملة عناصر الإيمان ومن أهم عناصر الإيمان، بالغيب الذي يخبر عنه الله تبارك وتعالى. والله غيب في المعنى الظاهري، فالإيمان بالله إيمان بالغيب المعنى الظاهري، على أن أهل اليقين يعتبرون أن الإيمان بالله ليس ظاهرا، وإنما هو من أعمق الحقائق، وهو حق الحق، هو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فما وما أدراك ما الحق، لتعظيمها وللإشعار بما فيها من الأهوال. الحاقة ما الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء الساعة كما تقول الحاقة تقول القارعة، هذا في ظاهر الكلام. فأما ثمود كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود وهم قوم صالح عليه السلام، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية لأنهم أهلكوا بطاغيتهم وبأنهم هم طغوا، وطاغيتهم هو الذي عقر الناقة كما هو مشهور في القصة في مكان آخر من هذا القرآن الكريم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. طبعا ثمود نرى قصتهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، دمرهم تدميرا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح الصرصر هي الشديدة البرودة، وعاتية عظيمة الشدة والعنف. فيقول أحد الأجواد من العرب يقول لعبده ليحثه على جلب الضيوف في الليل، أوقد فإن الريح ريح صرب، فأوقد فإن الليل أوقد فإن الليل ليل قرب، والريح يا واقد ريح صرب، إن جلبت ضيفا فأنت حرد. والمعنى أوقد أشعل النار فإن الليل ليل بارد، والريح يا واقد ريح صرد شديدة البرودة، إن جلبت ضيفا فأنت حرد لوجه الله، يعتقه من العبودية إكراما لأنه جلب ضيفا. وأما عاد فأهلكوا أبيدوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كاملة محسومة لا جدال فيها ولا نقاش، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صرعى جمع صريع، وهو الملقى على الأرض مقتولا أو ميتا. كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز النخل جمع عجز، وهي أعقاب النخل وجذوره. أعجاز نخل خاوية أي جافة فارغة، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهؤلاء الأقوام عاد ثمود وعاد فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون، أي أنهم أبيدوا جميعا، وما يسمى بعذاب الاستئصال وعذاب الإبادة. نعوذ بالله، هذا عذاب الدنيا، وأما عذاب الآخرة فأكبر لو كانوا يعلمون. وجاء فرعون ومن قبله، هناك قراءة ثانية لهذه الكلمة، وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة. فإذن على القراءة الموجودة في القرآن المشهورة، وجاء فرعون ومن قبله والذين قبله، من الذين عصوا الله تبارك وتعالى، والمؤتفكات المدن التي طلبها الله بساكنيها. المؤتفكات التي فيها، التي كان فيها أهل الأسد، والخاطئة
والخطيئة واحد. فالذين جاءوا بالنفوس الخاطئة، وهي كناية عن مدائن لوط، إشارة إلى مدائن لوط، وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. كل قوم عصوا رسول ربهم إليهم وعصوا الرسالة، أخذهم ربهم أخذة رابية، أخذة شديدة زائدة عن الحد المتعارف في البطش بالتمثيل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الآية 11 من سورة الصف. لما طغى الماء زاد الماء غمر الأرض، حملناكم أيها الناس في أي عصر من العصور بعد الطوفان، أي حملنا آباءكم في الجارية، والجارية هي السفينة طبعا مقارنة مع سياق الآية سياق القرآني. ولو كان الجارية في مكان آخر هي المرأة الشابة، ولكن هنا واضح أنها السفينة التي تجري في البحر. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعل السفينة وما دار حولها من شؤون كفر الناس لنبيهم والرسالة التي أرسل بها إليهم، لنجعل كل هذه الأحداث موعظة لكم أيها الناس، ولتعيها أذن واعية تحفظها. أذن حافظة تتنبه إلى معانيها، إلى مجازيها، إلى عبرها. وهي طبعا من معجزات الله ومن آياته الكبرى في تاريخ البشرية. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الآية 13 من الخاقة، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، حملت الصور البوق الذي ينفخ فيه الملك العظيم إسرافيل. إذا نفخ الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إنما تؤخذ الأرض على حدة والجبال على حدة، وتضربني ببعضهما، وهذا الدك، فتنطلق الجبال على الأرض وتصبح الأرض كرة تكاد تكون ملساء. فيومئذ وقعت الواقعة، القيامة وقعت الواقعة، وقعت الساعة للحساب. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، هذه من مظاهر يوم القيامة، أن السماء تنشق بعد أن تكون متماسكة، وهو الانشقاق الأخير. ولهذا الانشقاق الأخير مقدمات وعدة انشقاقات هي من أشراط الساعة، وقد ذكرنا هذا في كلامنا عن أشراط الساعة. ومن هذه الانشقاقات انشقاقات الأوزون ذكرنا هذا في تفسيرنا لسورة الانشقاق وفي تفسيرنا لسورة الانفطار. إذن الانشقاق الأخير أن السماء تنشق تنفرج انفرازا كبيرا عظيما، فهي يومئذ واهية ضعيفة غير متماسكة، والملك على إرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك أي الملائكة، نقول الملك للمفرد والملك للجمع، فهنا جموع الملائكة على إرجاء السماء على أنحائها على أطرافها منتشرون في صفوف، ومعهم أمر الله تبارك وتعالى في استقبال المؤمنين، استقبال أهل اليقين، يعمل معهم اللطف والحسن والتعامل مع أهل الكفر بالخشونة والقسوة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فوقهم فوق البشر، فوق الخلائق، يوم الحشر يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل الثمانية أنهم ثمانية ملائكة، ثمانية من الملائكة عن ابن زيد، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس، كما ورد في مجمع البيان من العلامة الطبري. نحن نقول بإذن الله تعالى وما تفضل علينا سبحانه من رؤية الحقائق، من رؤية الحقائق في ملكه وملكوته هذا العظيم، أن هذه الثمانية هي ثمانية طبقات من نور الله، هي بحار أنواره. الأول من أسفل إلى أعلى بحر نور أحديته، والثاني بحر نور وحدانيته، والثالث بحر نور رأفته، والرابع بحر نور رحمته، والخامس بحر نور فردانيته، والسادس بحر نور سرمديته أو أبديته، والسابع بحر نور أزليته، والثامن بحر نور هويته، تبارك وتعالى عما يشركون. وكل هذه الطبقات النورانية أو بحار النور هي دون عرشه سبحانه، أي هي في كرسي العرش. وهنا نذكر كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله عن تفسير قوله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن السماوات السبع والأراضين سبعة وما فيهن وما بينهن كل ذلك بالنسبة للكرسي كحلقة، أي ما يشبه الخاتم أو السوار، كحلقة في بيداء. كل ذلك بالنسبة للكرسي كحلقة في بيداء. فإذا هذه البحار الثمانية فوق السماوات هي فوق السماوات والأرض، وكل بحر منها سمكه أو عمقه كما بين الأرض الدنيا والسماء السابعة. حتى نأخذ فكرة عن هذه المسافات النورانية الهائلة، نذكر ما يقوله العلم، علم الفلك المتقدم بأجهزته وبأرقامه وبمراصده وحواسبه العملاقة. هذا العلم المدهش يقول باختصار شديد أنه لم يستطع التوصل بعد إلى معرفة حدود السماء الدنيا، سمائنا هذه التي نحن تحتها والتي هي أصغر سماء في السماوات السبع، ناهيك عن المسافات الهائلة بين كل سماء وسماء، ناهيك عن البحار الثمانية التي ذكرنا والتي هي فوق السماوات والأرض. أما الكرسي هذا الذي فيه السماوات والأرض كحلقة في بيداء، فهو برغم أن العقل البشري لا يستطيع تخيل مساحاته، لا يستطيع تخيل مساحاته ومسافاته وأعماق بحاره، هذا الكرسي هو بالنسبة للعرش كذلك كحلقة في بيداء. فماذا يقول العقل البشري هنا؟ وما تقول الحواسب؟ وماذا يستطيع وماذا تستطيع أن تفعل وهي قد عجزت عن إدراك حدود أصغر قبة أو كورية سماوية في هذا الوجود اللانهائي عنيت السماء الدنيا؟ سبحان الله، سبحانه، سبحانه. فأينما توصلت في هذا الكون العملاق، أينما تخيلت أنك يمكن أن تصل في هذا الكون العملاق، لا بد أنك قائل الله أكبر. في أي جهة سافرت بسرعة الضوء، في أي عمق دخلت، في أي موقف وقفت من هذا الوجود، لا بد أنك قائل خاضعا لعظمة الله، خاضعا لعزته، مستعظما خلقه، مكبرا عظمته، لابد كأنك قائل الله أكبر. وننتقل إلى قوله تبارك وتعالى بعد هذه الآية إلى الآية الثامنة عشرة، وقوله عز وجل يومئذ تعرضون على تخفى منكم خاشية. تعرضون أيها الناس، وعن عبد الله بن مسعود أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله: يعرض الناس ثلاثة عرضات، عرضتان فيهما مناقشة وجدال ومعادية، وعرضة هي حاسمة تنشر فيها الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، كما توضح الآيات الآتية ذلك. إذن يوم أيضاً تعرضون لا تخفى منكم كافية من أعمالكم الباقي وتسجيلها والباقي وصورها عليكم إذا لم تكن غفرت أو لم تكن عفية عنها، فتكون ظاهرة واضحة. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابيه. ومن يأخذ كتابه بيمينه فيقول لأهل القيامة حوله والناس يبعثون كل عصر بعصره ويتعارفون فيما بينهم، وكل أهل قرية أو منطقة يبعثون معا. فيقول من يأخذ كتابه بيمينه: هاهم اقرأوا كتابيه، خذوا هاهم خذوا. فانظروا، يقولها فرحا بنجاته، فرحا بفوزه، فرحا بما قدمت يديه، فرحا بغفران الله له ما أسلفه كان من بعض الذنوب، على أن حسناته زادت على سيئاته. ويقول: إني ظننت أني ملاق حسابي. فالهاء في كتابي وفي حسابي وفي بعض الآيات الآتية تسمى هاء السكت أو هاء الراحة. فإذا إني ظننت أني ملاقا حسابي، أو ظننت هنا بمعنى أيقنت أني ملاقا حسابي، أني كنت في الحياة الدنيا موقن أني موقن بيوم القيامة بيوم الحساب، وأني سأحاسب، ولذلك كنت مستعدا لهذا الحساب بما حملت من الزاد ومن تقوى الله ومن طاعاته ومن عبادته، عاملا بأوامره منتهيا بنواهيه سبحانه وتعالى. وهو في عيشة راضية، هذا الذي يأخذ كتابه بيمينه وهو في عيشة راضية، راض عن نفسه وراض بما قسم له الله تبارك وتعالى، في عيشة راضية في جنة عالية. الآية 22: رفيعة من حيث المكانة، من حيث المقام، خطوفها دانية، ثمارها قريبة غير بعيدة، ليس فيها ما يمنعه من تناولها من شوك أو علو أو ما شابه. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قول الله تبارك وتعالى على قول الملائكة: كلوا أيها المؤمنون وشربوا هنيئا بدون فضلات، أو بدون منغصات بما أسلفتم بما قدمتم في الأيام الخالية الأيام الماضية أيام الدنيا. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الآية 25. في المقابل الذين يؤتون كتبهم بشمالهم فيقول كل واحد منهم يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. الموت الدائم الذي ليس يتمنى موتا دائما ليس بعده الحياة لما يراه من الأهوال ولما يقع فيه من الندامة التي لا ينفع معها الندم ويقول ما أغنى عني مالي. المال الذي يجمعه الجامع والمال ما يغني عنه شيئا في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول هلك عني سلطانية إن كان ذو سلطان في حياة الدنيا خذوه فغلوه. الأمر من الله تبارك وتعالى لمثل هذا الذي يأخذ كتابه بشماله خذوه فغلوه قيدوه بالأغلال ثم الجحيم صلوه عرضوه على الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سلسلة من الحديد المحمى بالنار سلسلة نارية وطويلة. وكلمة 70 هنا كل الكسرة وقد ذكرنا هذا في كلمة أخرى أن العدد 77 في بعض السياقات استعمل للكسرة. فاسلكوه أي اجعلوها في كالسلك الذي تسلك به حبة العقد أو أي أو حبة السبحة. ذرها سبونا ذراعا فاسلكوه نعوذ بالله ونستجير بالله. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتابه ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يحض على طعام المسكين. حبس ماله على نفسه وخلى بماله ولم ينفق منه شيئا على الفقراء ولا على المساكين ولم يؤدي حق هذا المال من خمس أو زكاة أو صدقات. فليس له اليوم هنا حميم. الآية 35 من الحق من سورة الحق. ليس له اليوم هنا يوم القيامة ليس له هنا حميم أي صديق حميم صديق قريب يحن عليه ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين هو كما قيل صديد أهل الجنة. والأطعمة يبدو أنها تتفاوت تتنوع بين طبقة وطبقة من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل العذاب يوم القيامة. فمن هذا الطعام كما هو مكتوب هنا الوشلين، من هذا الطعام الزقوم كما ورد في القرآن ونجيد، ومن هذا الطعام الضريع كما ورد في سورة الغاشية. المهم أن هذا الطعام الذي هو من السنين لا يأكله إلا الخاطئون أصحاب الخطايا الكبيرة التي لم تغتفر. فلا أقسم بما تبصرون، وقل الله عز وجل الآية الثامنة والثلاثون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أما ما تبصرون فهو الكون المليء بالآيات ما بين السماء والأرض من كواكب ونجوم وشموس وأقمار وطبقات في الأجواء وأسرار للناظر بعلم وللناظر بغير علم في هذه السماء الدنيا يجد في كل آية من آياتها وما أكثر آياتها يجد في كل آية دليل على وجود الله ودليل على عظمة الله ودليل على خالقية الله ودليل على وحدانية الله ودليل على حاكمية الله وما أكثر هذه الأدلة. وكذلك الآيات التي في الأرض في الناس في ظواهرهم وظواهرهم وفي الحيوان فيما خلق الله من حياة من حيوان ديش ووحشي ومما خلق من نبات الأرض من شجرها وثمرها وأنواع الثمر وأنواع الشجر. وفي كل آية من هذه الآيات دليل يدل على عظمة الله ووحدانية الله وحاكمية الله. فمع ذلك كله ظل بشر كثيرون خلق كثيرون لم يؤمنوا بعزته وبوحدانيته وبعظمته وبجنته وناره وبحسابه. فهذا ما يبصر الناس. يقول عز وجل فلا أقسم بما تبصرون، لأنه لا لزوم للقسم بهذه الخصائص الظاهرة القوية المدهشة. ولا وما لا تبصرون من غيوب السماوات والأرض وهي أكثر بكثير مما ترون في الحياة الدنيا. فهذا القسم ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن المجيد ما لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ليس بشعر ولا بسجع ولا بما يشبه أي شيء من فنون اللغة التي تتكلمونها. وقد طفق أساطير العرب وأساطير اللغة في الماضي والحاضر وسيكونون كذلك في المستقبل على أن هذا القرآن معجز في لغته ومعجز في ترتيبه ومعجز في مفاتيح صوره وفي أحرفه النورانية وفي أسراره. ثم هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أو كاهن الذي يحبط الجن والذي يدعي أنه يسمع من كلام السماء الدنيا وما هو لسانه. تنزيل من رب العالمين، إنما هذا القرآن مجيد، هذا القرآن الكريم هو تنزيل من رب العالمين، من الله جلت عظمته. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول علينا هذا النبي الكريم محمد، تقول علينا بعض الأقاويل، ادعى افترى على الله بعض الأقاويل بعض الكلام، لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه بالقوة بالقدرة التي لا يقاولها شيء، القدرة التي هي قدرة الله التي لا يثبت لها شيء، لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين هو عرق يصل بين الكتف والعنق، إذا قطع شل الإنسان، ويقال أنه عرق يصل إلى القلب. طبعا كذلك إذا قطع تنتهي حياة الإنسان بالنزف والموت. فما منكم من أحد عنه حاجزين إذا فعلنا به ذلك. في هذا الرسول إذا افترى علينا أو كذب علينا وقطعنا منه الوتينة، فما منكم من يستطيع أن يحجزنا عنه، أن يمنعنا منه، أن يدفعنا عنه. إنه يقول ذلكم اليوم التقيم أن هذا القرآن المجيد الذي هو كلام الله، إنه لتذكرة للمتقين، موعظة لمن يتق الله، لمن يخشاه، لمن يوقن به وبقيام الساعة وبجنته وناره. إنا لنعلم، الله عز وجل يقول الآية 49 من سورة الحق، إنا لنعلم إن منكم مكذبين، كما أن منكم من صدق وإن منكم من كذب، في الأولين والآخرين. وإنه هذا القرآن، وإنه لحسرة على الكافرين، ويوم القيامة عندما ينظر الكافرون إلى أنهم ما قدروا هذا القرآن حق قدره، وأنكروا أنه كلام أنه كلام الله، وأنكروا ما فيه من تعاليم ويحيدوه، كان عليهم حسرة وندامة يوم لا تنفع الندامة يوم القيامة. إنه وحق اليقين أن هذا القرآن حق، كلام الله، نور الله الذي فيه، هذا نور من الله. إنه وحق اليقين، والحق واليقين معنيان متشابهان متقاربان، والثانية تأكيد للأولى، وما وهو أعظم تأكيدين في اللغة، الأولى تؤكد الثانية والثانية تؤكد الأولى، اللفظة الأولى واللفظة الثانية. والحق هو الله أصلا، وكل ما هو في مواجهة الباطل هو حق. واليقين التصديق الذي ليس فيه شك، والتصديق الذي ليس فيه تردد، والحقيقة العالية النهائية.
هي كلمة، هي اليقين، معنى اليقين. تسبح يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وسبح يا قارئ القرآن، وسبح يا عبد الله المؤمن بالله الموقن بعزته، سبح اسم ربك العظيم في كل آن وفي كل حين. ودعوانا الحمد لله رب العالمين.